السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان 53 من شعب الإيمان، وهو باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
بس قف على هذا. الإيمان 74 شعبة، شعبة يعني فرقة وطائفة وجزء من هذا الإيمان. الإيمان معناه في اللغة التصديق، ومعناه في الشرع اليقين بأن الله موجد الكون وهو الإله الذي يعبد. إيش معنى يعبد؟ يعني لا يخاف إلا منه، ولا ترجو أحدا إلا له، ولا تتطلع إلى غيره. ما يصح أنك قلبك يميل لفلان وفلان أنه ينقذك أو يعطيك أو يمنع. الله وحده هو المتصرف. وأن يكون خوفك منه ورجاؤك له، لا يكون طمع عند أحد، وتعلم يقينا أنه يملك الضر والنفع. فالإيمان أن تعلم أن الله المعبود هو بهذه الصفات، ثم تؤمن برسله كلهم، وتتبع آخر نبي أرسل إليك صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بأن لله ملائكة، وأن الله خلقهم من نور، وأنهم مكلفون بأعمال الله عز وجل وكلها إليهم، وأن تؤمن بالقضاء والقدر، يعني ما أصابك فهو مكتوب لن تستطيع أن تحيد عنه، وما قدره الله وعلمه فهو مكتوب في الأزل وسيحصل، لا مهرب من ذلك. فإذا أمنت بذلك يا عبد الله، ذاك هو الإيمان. هذا الإيمان الذي عرفت معناه في الشرع ينقسم إلى هذه الأقسام البضع 70. أدناها أنك إذا مشيت في طريق ووجدت أذن أنحته عن الطريق، شوكة أو شيئا مما ينزلق ابن آدم أو يتضرر منه، أزحته عن الطريق. معنى ذلك أنك لو تسببت في أذى الناس بهذا الطريق فأنت آثم، سقطت منك شعبة من شعب الإيمان. لما قال إماطة الأذى من الطريق، لا ينبغي يا عبد الله أن تلقي بفضلات الطعام على الطريق، وإن كان ماء لا يصح أن تسكبه في الطريق، فما بالك الذي يبول في طريق الناس والذي يمتخط في طريق الناس. وما ظنك بأن الذي يضع متاعه في طريق الناس مركوب أو غيره يضيق على الناس؟ هذا أدنى شعب الإيمان، لأنه لا كلفة فيه أنك تبحث ترفع هذا عن الطريق. الناس تحمد من يفعل لهم معروف، وهذا لا ضيق فيه لا على الإنسان ولا على ماله ولا غيره. أعلاها أن تقول لا إله إلا الله وتؤمن بالله. بينهم شعب كثيرة ذكرناها، ذكرها البيهق فيما سبق من الكتاب، هذا كتاب عظيم يا عبد الله، اقتنه إن استطعت، اسمه شعب الإيمان. هذا الكتاب مضت منه 54 شعبة، هذه الثلاث بعد 50 من الشعب، كل شعبة لها عنوان خاص. هذه الشعبة اسمها التعاون على البر والتقوى، التعاون عن المعاونة، تفاعل لا تكون إلا من اثنين فأكثر، والمعاونة أن تعينه على أمر يقربك إلى الله، لأن البر كلمة شاملة تشمل جميع ما يحبه الله وأثنى عليه في كتابه وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. افعله وحدك، ثم إن رأيت آخر يعمله أعنه على ذلك. وكذلك على التقوى، أي ما يقرب إلى الله من الطاعات وما يباعده من المعاصي، اجتنب ذلك. فإذا رأيت إنسان أعنه على هذه الطاعة، إن فعل مكروها أو محرما بلغه أنه لا ينبغي ولا يجوز، وانهه حسب درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا رأيت منه إقبالا على طاعة فأعنه على ذلك. هذا عنوان الباب. استفتح المصنف كعادته في كل شعبة أن يبدأ بالآيات الكريمات فيذكرها، ثم يذكر الصحاح من الأحاديث، ثم بعد ذلك يأتي بالآثار عن الصحابة والأحاديث الضعيفة. اسمعوا ما يقول الآن المصنف، ابتدأها بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا فعل أمر، يعني يا عبد الله إن رأيت إنسانا يعمل طاعة وعجز عن إنجازها، أراد أن يفعل الوضوء فما استطاع، أمن له وضوءه وأعنه. رأيته يقوم بأمر فيه قربى إلى الله، يسعى إلى المسجد ضرير أو صحيح فيه سقم، فأنت تعينه على ذلك. والمعاونة كثيرة. فلما قال تعاونوا على البر، كل ما يقرب إلى الله عز وجل فهو طاعة. أعن أخاك إن رأيته في موضع يستحق فيه الإعانة، الجائع والمظلوم والمنكوب والمكروب، ومن أراد إغاثة ومن أراد إعانة من مال وغيره. وتعاونوا كذلك على التقوى. التقوى كلمة شاملة، كل فعل يحبه الله فتفعله ذاك من التقوى، وكل فعل يجلب سخط الله ورسوله تجتنبه ذاك من التقوى. إن فعلت خلاف ذلك ففلان غير متقي. وإن هذه الآية هكذا ظاهرها، والآية جملة قصيرة تحتوي من المعاني ما لو أردت تفصيلا لطلب منك أن تكتب صفحات طويلة لأجل أن تأتي بالجزئات الجزئيات. هذا شأن كتاب الله عز وجل، أنه يحصي بكلمات قصيرة جمل عديدة موجودة في هذا الكتاب الكريم. هذا الكتاب معجز، وإعجازه أنه يأتي بكلمات قصار بليغة تشمل معاني عديدة. فلما ذكر سبحانه هذه الآية شملت ما شملت من المعاني التي لو فعلها المسلم في موطن أو في بلد أو في قرية لساد فيها الأمن والاطمئنان وارتاحت الناس وطابت لهم حياتهم إن لم يكونوا كذلك، إن رأى مأساة قال هذا لا يهمني ومضى، ورأى الآخر منكر قال هذا لا يهمني، ورأى الآخر من يطلب إعانة على طاعة قال هذا لا يخصني، لو كان أكثر المجتمع على ذلك لفسدت تلك القرية ولفسدت تلك الأمة. لا تظن فسادها أن الأرض ما تنبت ولا الشجر لا يكون أو الأسعار تغلو، هذه نتيجة ذلك، لكن فسدت بمعنى أنه لا يسود أمن ويشيع الخوف والجوع. المرء إذا اضطرب قلبه ما يهنى، الخائف لا عيشة له، وإذا اضطربت المعيشة قلق فلا يهنأ ولا يهدأ. إن لم يضطره السلوء الأمر والجوع يدفعه إلى سلوك شائن، سرقة خيانة وخداع، هذه نتيجة عدم التعاون. فلما قال تعاونوا أي لا تفعلوا إلا ذلك، لو فعلتم خلافه لحصل ما يحصل من فساد عظيم. اسمعوا الأحاديث التي أيد المؤلف هذه المعاني تحت هذه الآية، اقرأ يا عبد المغني.
ومعنى هذا،
لا اترك هذا،
نعم. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الدوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم.
ابتدأ المصنف في تأييد هذا الباب بالآية المذكورة ثم ثناها بهذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أن تأتي بعنوان كبير لا بد أن يكون العنوان يشمل جميع ما يأتي تحته، ما يصح إنسان يقول اليوم كلامنا في النفقة في سبيل الله ثم يبدأ يتكلم على قضية البنيان وعدم الإسراف فيه، ما دخل هذا في هذا، ما يصير هذا، ما يصح، لا يتسق الكلام، لابد أن تأتي بمضمون ما تحت هذا الشعار. إن رأيت إنسان يتكلم أمام الناس ثم يتفلت لا ضابط له هنا وهنا وهنا، اعلم أنه ما أجاد الموضوع ولا تصور تصور كامل وخياله مضطرب، لكن هذا لا تجده في كتب السنة ولا تجده عند العلماء. لكن القصاص جمع قاص، والقاص أحد يتصدى للناس عنده ورع وعنده كذا ويحب الناس، لكن يلم من كل ما سمع لا يتبين له الصحيح من غير الباطل، ومراده إما إخافة الناس أو تسليتهم، وهم يتفننون منهم في المجالس ومنهم في المساجد ومنهم في المقاهي، وكل له أسلوب. أصحاب المقاهي يأتي، لأن غالبا من يأوى إلى تلك الأماكن والمنازل إنما يهويه شؤون الدنيا، والناس تختلف، في مرة أجيال من الناس أنهم لا يحبون إلا الشجاعة والفتك والغدر واللصوص، فيأتي بهذه الأحاديث، ثم يأتي جيل من الأجيال يحبون التصوف والسلوك والإنزواء على الناس فيأتي بكرامات. لو تقرأ الكتب القصاص رأيت العجائب من ذلك، وقد لا يكون هذا ولا هذا، اسمع من فلان وفلان وفلان فيكون عنده شيء ما فيقوم يقص بعد الجمعة أو غيره، فيأتي بأمور عجيبة شوارد لا صلة بعضها ببعض، لكن لن تجد هذا في كتاب الله. الآن نحب إخوتنا الذين يسمعون أن يتعرفوا على الصلة بين هذا الحديث والعنوان. عنوان الباب ما هو؟ تعاونوا على البر والتقوى. والحديث ما هو؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر معناها عاون، ولذا جاء في إحدى الطرق التي استخرجت على البخاري، هناك كتب يسمها مستخرجات، المستخرجات البخاري أوجد حديثه وحاول أن يأتي بالصحاح لا مطعن فيها ولا كلام، لكن ما اشتمل كتابه على كل صحاح قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله، إنما اختار منها ما اختار. جاء آخرون وحاولوا أن يأتوا بأحاديث على شرطه من الصحة والجودة، لم يروها. عرفنا معنى المستخرج، مستخرج أبو عوانة ومستخرج الإسماعيلي، فروي أعن أخاك ظالما أو مظلوما. إذن هذه الرواية فسرت بمعنى أنصر أي أعن، فلما طلب منك إعانة أخيك ظالم أو مظلوم عرفنا وجه المطابقة في هذا الحديث وهذا العنوان. عرفت يا عبد الله، كلما تسمع واعظا بدأ يسلي الناس ويخرج عن الموضوع هنا وهنا فاعلم أنه ما ضبط الموضوع، بس أراد أن يسلي الناس ويضيع أوقاته. اسمع الكلام الآن، ما الذي يقول؟ يقول أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى قال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أعنه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ظهر عند بعض الناس إشكال، نصر المظلوم إعانته معروف أن تكف عنه، هذا واجب ولا مو واجب؟ هذا واجب. أكثر الناس يمتنعون حفاظا إما على أموالهم أو أبدانهم أو السمعة الرتبة والمنزلة، لأنه لو شتم أو قيل له كذا يرى أنها إهانة، لا تقوم بمنصب أنه يدافع عن المظلوم، هكذا أكثر شعور الناس. سببه ودافعه الخوف، والخوف منشأه من النفس والشيطان. أما النفس ما عندها يقين بأن الله يقول في كتابه ولا ينصرن الله من ينصره، اللام لام القسم، يقسم ربنا بذاته الشريفة الكريمة أن من نصره، ترى الله لا يحتاج إلى عباده، هو الغني بنفسه القوي بذاته، لكن أراد أن يقربهم إلى الجنة والمثوبة العظيمة. قال من نصر الله أي من نصر دينه وأقام شرعه، الله تعهد أنه لينصرنه. ما عندنا اليقين بأن الله إذا أقسم شيئا كان حقا، إن أصدق الحديث كتاب الله كما كان يخطب صلى الله عليه وسلم في كل مجلس. لكن لما لم يكن هذا اليقين واضح والشيطان سول له وزينت له نفسه فتعاون فأوجد فيه الخوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إيش معنى يخوف أولياءه؟ أولياءه الذين يتبعونه، لكن الآية ليست معناها كما يتبادر إلى ذهنك، معناها إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. هي جاءت في غزوة أحد لما قال الناس، وهو واحد نعيم، والمسلمون رجعوا مثخنين بالجراحات في غزوة أحد، جاءهم واحد قال رأيتهم خرجوا إلى طريق مكة ثم صمموا على العودة إليكم ليجهزوكم، علموا أنكم جرحى عشان يقضوا عليه. فنادى صلى الله عليه وسلم في القوم أن يخرجوا معه، ولا يخرجون إلا من شهد أحد، ما يبغى إعانة من أخ. فخرجوا مضمنين بالجراح ويتعاونون، وانساقوا وراء قريش. جاء الشيطان يثبت كيف كان كيف تكون، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه مي خاصة بغزوة أحد، كل من أراد إقداما إلى معروف فإن الشيطان يكون في الطريق، حتى الإنفاق يثبطك، ولو أردت الصلاة لأوجد لك من المعاذير ما تبطئ عن فعلها. فكذلك إذا أردت الإعانة قال ما لك وما هذه، أنت كريم بين القوم محترم، أتريد أن تفعل كذا؟ ما يحس أحدنا هذا؟ كل خاطر جال في خاطرك وبلغ به القدر أنك وجدت تقاعس فاعلم أنها من الشيطان. فلما قال صلى الله عليه وسلم انصر وهو فعل أمر، والمطلوب تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما يقول، ولا يأمرك إلا بخير وإن تطيعوه تهتدوا، أي تكونوا مفلحين. قال انصر أخاك ظالم أو مظلوم، هكذا قالها صلى الله عليه وسلم. أشكل هذا الأمر على بعض السامعين. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي من الهيبة، الهيبة خوف باحترام، مو خوف من سطوة الحجاج وفرعون وغيره، لا، ذاك خوف مجرد عن هيبة، يخافه لكن لا يحبه، لكن هذا خوف مقروم بمحبة، فمن رآه صلى الله عليه وسلم هابه. والهيبة يا عبد الله مع علمك يقينا أن القائل لا يقول إلا حقا، لا يخطئ ولا يزيغ ولا يأتي بملتويات، فتدرك أن الكلام واضح وهو حق، فيبقى إشكال في النفس. هذه الهيبة ما منعت المؤمنين لعلمه صلى الله عليه وسلم، لعلمه بأنه صلى الله عليه وسلم يريد إبانة الحق وإظهاره، ويفرح بمثل هذا السؤال. الآن لو تتكلم تقول يا فلان ما معنى هذا، السائل إما سؤاله عن تحد لإظهار ضعفك، أو سؤاله من باب العنت لأجل أن يقول للناس اعلموا أني أريد إشكالا هذا لا يفهم. ودوافع الناس كثيرة، فلما كثر هذا القول والرجل إن أعطي نورا من الهدى، غطي رأسك يا عبد الله، غطي رأسك، مرة كشفته ومرة غطيته، الله يفتح عليك، تراه هي من الزينة، وإن كشفته ما في حاجة، لكن ما كانت عادته الكشف شيء آخر. هنا يقول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لم تمنع الهيبة ممن لم يدرك المعنى تمام الإدراك. قال الأولى فهمناها، والثانية كيف ننظره وهو ظالم؟ علمت كيف كان صلى الله عليه وسلم مع احترام الناس وهيبته العظيمة وتوقيرهم له ما يمنعهم إن وجد إشكال. ولذا الأمور التي لم تقع وترد في خواطر المؤمنين ما كانوا يجرؤوا أن يسألوه، يعني النوازل كثيرة، وتسمع ما حدث في فلان وفلان وفلان لم يقع عليك، ما كانوا يجرؤون على السؤال، أدبا منهم وشدة وقار واحترام له صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاء في إثناء الطريق سألوه، هذا السؤال لم تمنع الهيبة لهم. ولذا كانوا يحبون أن يأتي الأعرابي من الخارج، لأن الأعراب فيه جفاء وعنده جرأة، لأن من خالط الإبل والحيوانات وكان بعيدا عن دروس العلم فيه هذا النوع من الجفاء. فكانوا يريدون أسئلة عجيبة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يأتي الغريب فيطرح هذه الأسئلة، لأنهم يتمنونها أو نفوسهم تتطلع أن تسمع مثل هذا. فهنا لما قالوا يا رسول الله علمنا الأولى والثانية كيف؟ كيف ننصره مظلوما ظالما؟ نصر المظلوم إعانته، كف الظلم عنه. في أمور تستطيع أن تنهي بلسانك، هذه في المنكرات، إلا في جرائم القتل. لو جاءك يا عبد الله سنقتله أو نقتلك، لا يجوز أن تتخلى، بدل فيه تخيير ونجاة أحد الشخصين، لا ينبغي لك أنك تنجي نفسك عن أخيك، الدماء متكافئة والله سائلك عن ذلك. بخلاف لو قال آخذ مالك أو سآخذ ماله، هذه درجات، منهم من يستطيع، منهم بلسانه يكف، لكن أما في فداء النفس لا يا عبد الله. قالوا كيف عرفنا كيف ننصره مظلوما، كيف ننصر ظالم؟ اسمعوا الجواب منه صلى الله عليه وسلم، قل يا عبد الله.
قال تمنعه من الظلم،
تكفه، تمنعه، لأن الباب تعاون والتعاون معاونة. إذا منعته عن الظلم فقد نصرته. أي ظلم؟ كيف يكون منعك له من الظلم نصر؟ قال لأن الظالم لا بد أن يظلم نفسه، لا بد من عقوبة، فلأجل أن تمنع أن يظلم نفسه تكفه، مو من باب الانتقام ولا من باب التأديب. حتى العقوبات التي ينالها المجرمون ما تأتي للتشفي يا عبد الله. الذي يشتفي المظلوم الذي وقع عليه الضرب أو القطع، أمر الله أن يقتص بنفسه أو الحاكم، هذا بين الله عز وجل، فيه إحياء وفيه شفاء لما في صدره، وإلا يبقى على غل. لكن الحاكم إنما يقيم الحد من باب التأديب ومن باب الرحمة، ترى من باب الشفقة عليه وإقامة الحد على الظالم. لا ينبغي لك، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا من هم؟ الزاني والزانية، ما يصح تجلدهم سرا، لا لا ينبغي. ولذا المجرم الذي شهد بإجرامه لا بد من إخراجه أمام الناس، وما يفعلوه هذا غير صواب، لا لا بد أن يظهر للناس أن صاحب الجريمة فلان الذي فعل في المطعم وأراد الكسب الغير المشروع وتسمم المئات، بين هذا المطعم من هو لأجل أن يحذره الناس، وأظهر مالكه. كذا الزاني والزانية لابد أناس يشهدون، هذه فيه كسر للخاطر. وأعلم أنهم إن تابوا وأخلصوا أذهب الله ما في قلوب المؤمنين من حمل الشفاء الشناعة عليهم، لأن الشناعة ما تغطى بالأموال ولا بالابتسامة ولا كذا، لأن تبقى هذه الله عز وجل يتركها في قلوب لأنها ما تاب. لكن لو أخلص التوبة لا ذهب ذلك، ولا أبدل الله العيب محبة ونورا وقلب قلوب العباد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كيف ننصره وهو ظالم؟ قال كفه، فإذا كففته فإنك أحسنت إليه، فإذا قمت امنعه بأقل درجات، إلا إذا تمادى وتعلم أن كفه لا يكون إلا بأمر أعلى من اللسان، اعمل بيدك. خذ هذه قاعدة، واعلم أن الله عز وجل أنه لا يمهل هذا الظالم، ولا بد من الانتقام منه، وله عقوبة يوم القيامة. لا تحسب، الآية التي في آخر سورة الرعد أو إبراهيم، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص يعني تحذق، ما في رمش من شدة هول الموقف. مهطعين، مهطعين يعني عيونهم ذليلة مكسورة يمشون وهم مطأطئ الرؤوس، مقنعي رؤوسهم رافعينها من شدة الهول. لا تقول جمع بين التناقضين، هكذا تارة وهكذا تارة، كما ذكر الله عز وجل في سورة ياسين أن الأغلال في أعناقهم وهم مقمحون، الغل في العنق والقيد في اليد، فإذا جاءت الأغلال في الأعناق ثم امتدت وارتفعت يضطر أن ترفع الذقن إلى أعلى فوجهه هكذا عال، وهي قريب من معنى مهطعي رؤوس مقنعي رؤوسه. هذا شأن الظالم يوم القيامة. لا تظن هذا وهل وهم وخيال وتخويف، لا يا عبد الله، قوله الحق ووعده الحق. فلما قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، افهم هذا المعنى واجعلنا ممن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
سائل يسأل يقول: لماذا لم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين للصحابة؟
نعم، الله عز وجل يحب السترة، وإظهار فلان وفلان مع أنه يصلي لا يجوز قتله، لأنه ما يبيح بالنفاق ولا يظهره، وكونه يعلمه صلى الله عليه وسلم. الإيمان منع جميع ما يقام على الكافر الذي يبدئ الكفر. تناكحوا مع المسلمات وصلوا عليهم إذا ماتوا، ودفنوا في قبورهم، ويوم ينشرهم الله يوم القيامة مع ما يجدونه في القبر من عذاب وأهوال يوم القيامة. إذا اجتازوا على الصراط ذهبوا مع المؤمنين، ثم تطفأ الأنوار، لا نور حينئذ، والصراط أدق من الشعرى وأحد من السيف، وطوله أكيال، الله أعلم بامتداده. فإذا طفئ النور كيف تقول للإنسان وأنت على ما يفعله البهلوانيات يمشون على الحبال، لا ضوء ولا عكاز ولا عصا. فإذا طفئت الأنوار نادوا المؤمنين، ضرب بينهم بسور باطنه من جهة المؤمنين الرحمة وظاهره من قبل المنافقين العذاب. ألم نكن معكم؟ ما كنا معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، ظننتم أن النفاق يعطيكم حقوق وتلعبون بالمؤمنين. الآيات واضحة. لما تقتلهم هو قال لا إله إلا الله، ما شققت عن قبلي، لو فعل ذلك لبدأ الناس يفتكون، ولكن جاء بأوصاف لو قرأتها وتمعنتها لعلمت أن من يمشي بعض من يمشي بين يديك أوصافه تنطبق على هذا. إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هؤلاء إذا دعوا إلى الحق، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ما فينا إذا أحد سمع أن الطلاق إذا وقع عن قصد في الثالثة خرجت منه امرأته، ما يبغى هذا ولا يتمناه، وإذا حكم القاضي قلبه ينغلي. ألا ينطبق هذه الآية على هذا الوصف؟ وكذا إذا علم أن الحكم بالشهادات المنتصبة التي لا ينبغي للحاكم إلا أن يحكم بموجبها، حكم عليه بالجلد أو القطع، دخل أشباه هذا الرجل بوسائط وشفاعات ودفعوا أموال، يعلمون أن حكم الله هو ذلك، ولذا قال: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولو كنت قريبة. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو فاطمة ابنته التي يحبها صلى الله عليه وسلم لو سرقت لقطعت يده. هذول يريدون أن يحيلوا هذه واحدة من عشرات ومئات الصفات، لو قرأتها أربع إذا اجتمع في امرئ كان خالص منافقا خالصا، إذا حدث كذب، كلامه حديثه كله كذب، وإذا وعدك أخلف، وإذا عاهد الله ووعده أخلف، وإذا عاهدك غدر، وإذا خاصمك فجر. الخصومة في الفجور أنه ما ينالك، ينال عرضك وأهلك ومستقبلك وما مضى منك. ما رأيت من أنواع هذه الخصومات؟ إذا اجتمعت هذه في عبد فاعلم أنه منافق، وإذا كانت فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق، لو بحثنا أنفسنا لنجد في ذلك. وأوصاف كثيرة في سورة براءة: فإذا شاهدت الرجل ثم أصبت منه بلدغة من تلك المؤلمات، لا ينبغي أن تتعرض للدغة ثانية، وإلا أنت مغفل يا عبد الله، حذرك الله فلم تحذر، سيصيبك الثالثة والرابعة. لكن هذا إنما يكون لمن استهان بأقوال الله عز وجل ولم يأخذها بجد. نعم.
سائل يسأل يقول: ما هي الأسباب المعينة للبعد عن قسوة القلب؟
قراءة القرآن، إذا قرأته بتدبر، وذكر الله كثيرا على اللسان، ثم استحضار عظمة الله والثوابت من الصفات العالية. إذا علمت أن الله سينتقم من الظالم، وأنه لن يفوت، وأن الله يثيب المطيع، وأن هذه الدنيا ليست تجري على حسب رغبات الناس، إنما الله هو يسيرها. إذا علمت أن الله رقيب مطلع على كل شيء لا يفوته أمر، رق القلب، والشيطان لن يدعك، لكن جاهد مرة ومرة مع الصلاة بخشوع، كابد نفسك وجاهد عدوك حتى يمل فيمرض فيدعك، حينئذ تجد لذة هذه المقاومة. نعم.
ما الفرق بين الاسم والصفة لله سبحانه وتعالى؟
صفاته سبحانه مشتقة من أفعاله، بخلاف صفات الناس المخلوقين، مشتقة من أسمائه سبحانه وتعالى بخلاف المخلوقين. ما تقول للإنسان ذو حمية حتى مرت عليه أحيانا يحمي الحق أو العصبية، ولا تقول فلان شجاع إلا إذا مر بشدائد عصيبات من الأمور التي تزلزل القلب، لم يهن ولم يضعف فأقدم، صفه بالشجاعة. جاءت هذه الصفات من أفعاله، أما أفعاله وصفاته صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى إنما جاءت من أسمائه. نعم.
ما حكم لبس،
لأنه هو الغني، الغني بذاته ما غناه أحد، وهو القوي لم يتقوى بشيء، هو الذي يحمل العرش، مو العرش يحمل ربنا سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن القوة لله جميعا جاءت من اسمه، وإذا علمت أن الله لا يخفى عليه شيء، أي أن علمه أحاط بكل شيء وهو من اسمه العليم، هكذا جميع الصفات.
ما الحكم في لبس الرجل أو المرأة في لبس ثوب عليه صورة سبع أو أي حيوان؟
ما ينبغي يصلي بها ولا ألبسها أمام الناس. هذه الصور التي مرسومة فيها الرأس وفيها العينين، وإن كانت بقية الجسد، هذه طوطة. إذا اشتريت ثوبا، الثوب في اللغة العربية يعني ذاك الثوب الممتد الذي لم يفصل على الجسم، فإذا فصلته على الجسم أطلق عليه الأسماء: قميص، سروال، كذا، يعني رداء أو غيره. لكن طالما هو معمول لم يفصل يقال له ثوب، ثم يطلق الثوب على ما يلبسه الناس. ولذا يقال الثوب ثوب المرأة وثوب الرجل وثوب الميت وهو الكفن. أعد السؤال يا عبد المغني.
ما حكم لبس الرجل أو المرأة الثوب عليه صورة سبع؟
هذه الصور تهان، أما فاعلها فهو آثم. فإن اشتريتها وعملتها ممر الطرق أو تنام عليها أو طوطة لا بأس بها، أما إن علقتها ولبستها هذه لا ينبغي. ومن فعلها عناد وتباهي فإنه محاد لله ولرسوله. نعم.
هل يجوز أن أقوم بعمرة ثانية بعد 3 أيام من العمرة الأولى؟
ما أدري 3 أيام فين جابوها، لا أدري يعني أين أتوا بها، لا أعرف. هذا الناس تخترع ولهم أوهام، ثم يتصدى للفتيا من لا يعلم حكم الله، يا ويله. يقول اجلس 3 أيام وجيب عمرة من مكة. العمرة يا عبد الله للداخل، ما هو لداخل مكة. الآتي لها المغترب، دعا صلى الله عليه وسلم كل من خرج من خارج مكة أن يأتيها ليظل هذا البيت معمور. وانت داخل تخرج بريالين وأحيانا ما يعطي الأجرة، ثم يفوت عليك فريضة 100,000، أضعت الوقت وخنت الأمانة. ما هذه السنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أكثرت القول لأن في القلوب نوع من حيكة، يعني يحاك في الإثم في القلب أمور، شاف الناس يفعلون كيف هذا يقول الكلام ذا ما نقبله. ألا يرد في خاطرك هذا القول يا عبد الله؟ تبين الحق واسأل عنه. في سؤال آخر ولا نكتفي بهذا القدر؟ اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليماً.